الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الملكائي، وما زال المصنف البديع يبدع في تصنيفه، يصور لنا مشاهد القيامة كأننا نراها رأي العين، بعدما تكلم عن الصراط وعن الميزان ونشر الدواوين والحساب، اليوم يصور لنا كيف بعث النار وكيف بعث الجنة، وبعد ذلك ينتقل إلى مسألة القصاص وأنه لا يدخل أحد الجنة حتى ينظف من الحقوق التي عليه لمن له، والبيان في القصاص بين البهائم والحكمة من ذلك. ثم بعد ذلك يعني يختم لنا بمسألة الجنة والنار أنهما موجودتان، ونتعرض إلى مسألة مهمة اختلف فيها السلف، هل الجنة والنار تثنيان أم لا تثنيان؟ هذه مسألة سنبينها والكلام فيها، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم رحمهم الله جميعا. بعدما يشتد الكرب على الناس ويعظم الخطب، وكل يذهب يلهث إلى من يشفع له عند ربه جل وعلا، بعدما يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد العظيمة الخطيرة تنخلع القلوب وترتجف، وأيضا العقول تذهل مما ترى هذا الموقف العظيم، يشتد كربا عندما ينادى آدم عليه السلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى لآدم يا آدم، فيقول لبيك ربي وسعديك والخير في يديك، أو قال لبيك وسعديك، قال ابعث بعث النار، فقال وما بعث النار؟ فقال من كل 1999. هنا في هذا الوقت يشيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله 999 أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، أو قال أمروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000 رجل، من يأجوج ومأجوج 1000، ومن المؤمنين أو المسلمين رجل واحد. ثم قال أبشروا والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمد الله وكبروا، ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أو قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة في رواية أخرى أيضا هذه في الصحيحين، ثم قال ثلث، ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ثم مثل لهم مثل بينهم وبين الناس، أما مثلكم ومثل الناس كمثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض، وفي رواية أخرى أيضا متفق عليها بين البخاري ومسلم قال مثلكم ومثل الناس كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، المثل الأول الشعرة السوداء في الثور الأبيض، والمثل الثاني الشعرة السوداء في الثور الأبيض في رواية الأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا تشتد الخطوب وترتجف القلوب بل تنخلع، لأن بعث النار 999. بعدما يحدث ذلك وبعدما يقال على بعث النار، فإن المرء بعدما يسمع هذا والخطب العظيم والجلال القدير الذي يكون فيه، فإن الشمس تدنو من الرؤوس، صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليبين لنا هول هذا الموقف وعظم هذا الموقف، ليستعد المرء لهذا الموقف، وكل بحسب عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو قدر شبر، في روايات قدر ميل وقدر الشد فيعرق الإنسان ويبلغ العرق من الإنسان بقدر عمله، يعني هول الموقف وطول الموقف وعظم وخطر الموقف كل بحسبه وحسب عمله وحسب تقربه إلى الله جل وعلا. فمن سار إلى الله وكان لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فهذا الذي سيرضى ويرضيه الله جل وعلا وينزع منه الرجفة والخوف والخطب العظيم. أما الذي يتقاعد في طاعة الله جل وعلا فسيشعر بهذا الخطب العظيم. الشمس تدنو من الرؤوس بيّنها لنا صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة؟ يعرق الإنسان، منهم من يصل العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه كل بحسب عمله، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونربأ بأنفسنا أن نذل وأن نخزى يوم القيامة، فنسارع إلى ربنا جل وعلا فلا نعرق ولا نشعر بدنو الشمس منا، كرامة من الله لأهل الإيمان. ثم انتقل المصنف بعدما صور لنا هذا الخطب العظيم مسألة المحاسبة أو مسألة القصاص، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة وفيهم دنس أكل أموال الناس بالباطل أو الحقوق التي عليهم، لا، لا بد أن ينظفوا من هذه الحقوق ويقتص من كل واحد لأخيه حتى يدخل الجنة. إن الله جل وعلا لا يترك العباد هكذا ويدخلون الجنة وعليهم حقوق للآخرين، هذه منافاة ومضادة لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى، فهو حكيم عليم وعدل سبحانه وتعالى، فلا يدخل الجنة أحد له حق أو أحد عليه حق لأحد، فإن الله ينظف عباده من هذه الحقوق المقاصة أو القصاص. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كل شيء يكون في نصابه، فيحدث القصاص بين عباد الله جل وعلا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه أن يتحللوا ولا يحتفظ أحد بمظلمة لأحد في الدنيا، إن كانت درهم ولا دينار الدراهم والدنانير تفوت مع الدنيا، أما الحسنات والسيئات فهو أحوج ما يكون لها يوم القيامة، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار يوم القيامة، لا درهم ولا دينار. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المقاصة؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات، الحسنات تؤخذ من الذي عليه الحق إلى الذي له الحق، فإن لم يكن ثمة حسنات فالسيئات التي للذي له الحق على الذي عليه الحق. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، بل هي الحسنات والسيئات. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أن رجلا قال لي عبيد، يعني عمال عنده موالي، لي عبيد يسرقونني يخونونني، وذكر من الشين الذي يفعلونه، قال وإني أسبهم أو أضربهم أو أشتمهم فما لي وما علي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستأتي يوم القيامة فيعرف جرم هؤلاء العبيد من السرقة والخيانة التي تحدث معك، ثم يقاس فعلك معهم، هذا الضرب والسب والشك يقاس هذا وذاك، فإن كان هذا أشد من هذا أخذوا منك حسنات، وإن كان فعلهم أكبر من فعلك أخذت أنت منهم الحسنات، مقاصة عند الله جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. بل أرقى من ذلك وأقوى في الدلالة وأعظم في البيان لعبد الله جل وعلا أنه سيقتص من البهائم، حتى النملة من النملة يقتص منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شاتين ينتطحان فقال لأبي ذر تعرف لما ينتطحان؟ فقال لا يا رسول الله، قال الله يدري سيقضي بينهما، فإن الله جل وعلا سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء أو الشاة الجماء كما سنبين، فالمقاصة لابد لها يوم القيامة، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، وأول ما يقتص الله به للعباد هي الدماء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضي الله فيه بين العباد الدماء، وكيف لا، والله جل وعلا بين عظم وخطر الدماء وبين عظم وشرف وقدر الدم المسلم عنده جل وعلا، وهذه الدماء التي تسال ليل نهار مشرقا ومغربا ولا أحد حتى يتحرى لهذه الدماء ولا يعرف عظم هذه الدماء إلا الله جل وعلا، لأنها عند الله شريفة، لأنها عند الله عظيمة، السماوات والأرض تزول عند الله أهون من أن البناء هذه تسيل، لأن هذه البناء المسلمة عند الله عزيزة شريفة. كيف لا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لأكبرهم الله في النار ولا يبالي. دم المسلم غالي عند الله جل وعلا، دم المرء المسلم عظيم عند الله جل وعلا. مرة ابن عباس دخل على الكعبة فطاف بها فقال أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن حرمة دم العبد المسلم عند الله أعظم منك وأشرف منك. كيف لا، كيف لا يكون دم المسلم عند الله جل وعلا أعظم من الدنيا وما فيها، وزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من أن يسال دم المرء المسلم. وقد نصب الله الحر على من عاد المسلم، فكيف بمن أسال دمه؟ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. نصب الله الحرب على من عاد الولي. ولم أرى أدلة، ومن عنده زيادة علم فلينبئنا، لم أرى أدلة تبين أن الله نصب الحرب إلا على صنفين اثنين. الصنف الأول الذي يعادي أولياء الله جل وعلا لا ليقتلهم بل يعاديهم فقط، لا ليحبسهم، لا ليرشد عليهم، لا لينتقم منهم، لا والله، بل يعاديهم بقلبه، فإن الله نصب الحرب عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والصنف الثاني الذي نصب الله الحرب بينه وبينه آكل الربا، نعوذ بالله من ذلك، الذين يأكلون الربا نصب الله الحرب بينه وبينهم، ومن يطيق حرب الله. فقد قال الله تعالى فأذنوا على آكل الربا إن لم يتوبوا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنصب الله الحرب لمن يعادي الدم المسلم، فكيف لمن يسيل الدم المسلم؟ عند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. فمن ساعد على قتل مسلم، أو من أرشد على قتل مسلم، أو من أباح، أو من سهل، أو من يسر، أو من رضي بقتل امرئ مسلم، عند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. وأقسم برب السماوات والأرض لا يزنون عند الله زنة بدم العبد المسلم الذي يسبح لله ويذكر الله. أما رأيت أو لم يأتكم نبأ زكريا عليه السلام لما اختبأ من اليهود عندما قتلوا يحيى وفر منهم زكريا، فتعقبوه حتى اختبأ، فتح الشجرة لها لزكريا نفسها فقالت اختبئ فيه فاختبأ فيها، كما يعني روى ذلك وذكر ذلك ابن كثير في قصص الأنبياء، فاختبأ فيها فأغلقت الشجرة على زكريا، ما بقي منه إلا قطعة من الثوب. فجاء بنو إسرائيل هؤلاء ملاعين عليهم من الله ما يستحقون، يتتبعون الأنبياء، لا الأبرياء فقط، الأنبياء يقتلونهم. امرأة بغي من بني إسرائيل قدم لها رأس نبي من أجل مهر الله أو من أجل إرضائها، يعني يحيى ما قتل إلا أنه أفتى للملك اليهودي أنه لا يصح أن ترد امرأتك، فلقطها ثلاثا لا تنكح حتى تنكح زوجا غيره. فاشتدت غيظا على يحيى، فما زالت يعني تدك بالرجل، وما زالت توعد للرجل حتى قتل يحيى وقدم لها رأس يحيى على طبق لها وهو نبي الأنبياء. فهم يتتبعون الأنبياء، فكيف يعني نستغرب أن يتتبعون الأبرياء؟ فلما تتبعوا زكريا عليه السلام واختلأ في الشجرة قال الشيطان هو هنا، فأخذوا المنشار فنشروا الشجرة فصموه نصفين، لكن الله جل وعلا جعله ما يشعر إلا كشكة الدبوس. وهذه الآثار عن بني إسرائيل يعني رأس أمرنا فيه أن نقوم نحدث عن بني إسرائيل ولا عيش ولا حرج، لا نكذب ولا نصدق حتى تأتينا الأدلة. فيعني أوحي أو قال الله تعالى لو شعر بها، يعني بالمنشار وهو يقسم نصفين، لو شعر بها لقلبت السماوات والأرض أو لأشدهم الله كلهم في النار انتصارا لزكريا عليه السلام. فالمؤمن عند الله جل وعلا غالي وثمين، ودمه عند الله شريف لا يغدر بحال من الأحوال. ولذا فإن الله جل وعلا نصب القصاص يوم القيامة أول ما يكون في الدماء. فالصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه، وهذه أيضا من الأعاجيب، وهذه أيضا من قدرة الله جل وعلا، يحمل رأسه وأوداد مقطوعة تشرب دما، فيقول يا ربي سله فيما قتلني، فإن كان قتله بالحق فسيذكر ذلك والله جل وعلا يصدق ذلك أو يكذب، وإن كان بالباطل فعند الله الموعد كما قلت ولا بد أن يقتص منه. قال النبي صلى لأصحابه ويجلس معهم يبين لهم عظم القصاص، أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم معنى المفلس النظر للآخرة، لا للدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله شيء، النظر هناك في اليوم الآخر. فقال المفلس من أمتي الذي جاء بصلاة وصيام، وذكر عبادات حج وزكاة وجهاد، جاء بصلاة وصيام وذكر عبادات، ثم قال جاء وقد سب هذا وشتم هذا أو اغتاب هذا، جاء وقد سب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وأخذ هذا من حسناته وأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فأكب في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره. هذا هو المفلس بحق، جاء بحسنات كالجبال وتعرف بأنه قدح في الناس لأنه يعني لم يراقب الله جل وعلا في الناس، فاختص منه في الآخرة. نعوذ بالله من مسألة القصاص، ونستحل من أي أحد اغتبناه، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يجعلنا نذكر محاسن من اغتبناه في أي جلسة من المجالس، أو أخذنا من أحد درهما أو دينارا لا يحل لنا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يخلصنا من الدنيا لا لنا ولا علينا، لا يكون لنا لأحد شيء، وإن كان لنا على أحد شيء فنحن نسامحه، وإن كان علينا شيء نسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا في الدنيا ولا تكون الحسنات والسيئات في الآخرة، إذ أن الإنسان أحوج ما يكون في الآخرة إلى الحسنة. تأتي الأم لابنها، الأم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أمه ثم أمه ثم أمه، الأم التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت قدميها، الذي جعلها هي والأب وسط الجنة، هم ما تدخل الجنة إلا بهما. وقد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأم أرفع منزلة من الأب. تأتي يوم القيامة فتقول أي بني ألم تكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أحتاج إلى حسنة اليوم. فيقول الابن لأمه، الأم التي أعظم حق على الولد، فيقول أي أم إني أحوج لها منك اليوم، ويبخل بها، يبخل بهذه الحسنة عن أمي يحتاجها، فنحن أحوج ما نكون إلى هذه الحسنات، وكل منا سيقتص منه في الآخرة. ونعوذ بالله أن نتجرع على أحد أو أن نغتاب أحد أو أن نهضم حق أحد، نعوذ بالله من ذلك، وإذا فعلنا نسأل الله أن يغفر لنا ويقتص منا في الدنيا لا في الآخرة. ليس ثمت درهم ولا دينار، بل هي الحسنات والسيئات. وأرقى من ذلك أنه سيقتص من العجماوات غير المكلفين، من العجماوات يقتص منهم. النبي صلى نظر الى شاتين ينتطحان، فقال لابي ذر يا ابا ذر اتدري بما ينتطحان؟ قال لا اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قال لا ادري، فقال صلى الله عليه وسلم الله يدري وسيقضي بينهما. وايضا عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا وموقوفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيقتص للشاة الجلحاء أو الجماء، يعني التي ليست بقرون، للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. وقرأ ثم يقول لهم، يقول للبهائم ثم يقول لهم كونوا ترابا. هنالك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالقصاص سيكون من الوحوش. وقد تكلم في هذه الأحاديث الصحيحة بعض المتكلمة وأهل العقل من المعتزلة، اتبعوا في ذلك الغزالي وغيره والألوسي وغيره، مع ان الألوسي سلفي معروف وكتابه في هذا الكتاب فيها بعض التصوف وفيها بعض الاعتزال، فقد تابع الغزالي في ذلك القديم ليس الحديث، وان كان يسير على نهجه الحديث، انه قال يعني الوحوش لا قصاص بينهم، وهذه الاحاديث جاءت كناية عن العدل، تبين عدل الله جل وعلا. ثم لما قال للعقل، وعندنا الشرع ما من شيء إلا وله حكمة عقلية، الله جل وعلا عللها بالحكم، والعقل يا غزائك إذ أن القصاص معناه الثواب وإيش؟ فالعقاب، ولا ثواب ولا عقاب على العجماوات، وأيضا القصاص من المكلفين ولا تكليف على العجماوات، وهذا دليل عقلي نقي صحيح. لكن هل تعتقدون هذا أم ترفضون كلامهم؟ فإذا رفضت بشدة فلابد أن ترد، لأن هذا إشكال أشكل به علينا بالعقل أهل العقل، وقالوا كيف يقتص من الجلحاء للقرناء ويعني لا تكليف عليه؟ إن كانوا من أهل التكليف قلنا صح ذلك، لكن إن كانوا من غير أهل التكليف كيف يقتص منهم؟ أو لما يقتص منهم؟ وما الحكمة من ذلك؟ أحسن، أولا نحن نقوم نقرر قاعدة أنه إذا أتانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني القاعدة الثانية أن العقل الصحيح لا يخالف بحال حول نقد النقل الصريح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسنا. إذا أنت قاعدت قاعدة صحيحة جدا لازم كل الإخوة تعرفها. القاعدة الأولى لقد ورد الشرع بذلك ونحن عبيد لله والشرع على رؤوسنا يسير وهذا الشرع صحيح. والعقل الصحيح لا يرفض النقل الصحيح الصريح. مفيش مخالفة بينهما. نعم. نعم احسن. الصحيح الرابع في ذلك قلنا القاعدة التي قررناها. الثانية نحن نقول ان الحكمة في ذلك. انتم قلتم لا حكمة في ذلك لا ثواب ولا عقاب. لا نقول هي هناك حكمة عالية جدا هي بيان لأثر اسم الله الحكيم. واسم الله وان الله عدل من صفاته العدل. فمن كمال عدل الله جل وعلا ان العجموات غير المكلفين يقتص الله منهم مقابلة. فما بالكم بالذين كلفوا أيتركهم سدى وهملا دون قصاص؟ لا والله ده هذا يجعل لأهل العقول القياس الجلي وقياس الأولى. إن كان العجموات إن الله جل وعلا يقتص من القرناء للجلحاء فما بالكم بالذين بشر بالذين أوتوا الكتاب وأوتوا الفهوم والعقول والله جل وعلا بين لهم أنهم سيقفون هذا الموقف. فمن باب أولى أنه سيقتص منهم. هذه الحكمة البليغة العالية التي ترد على أهل العقل. يبقى إجابة ثالثة ألا وهي طيب هذه المقاصة أو القصاص من باب الثواب والعقاب؟ لا ثواب على العجموات ولا عقاب. لا ما في ثواب ولا عقاب بل هو من باب المقابلة. من باب المقابلة هذا من باب المقابلة. بعد ذلك انتقل المصنف بعدما انهانا من مسألة القصاص ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان ثم يختم الكتاب وندخل بعد ذلك فيما حدث مع الصحابة لكن يكون إن شاء الله هذا الأسبوع القادم ونقرر قاعدة قوية جدا في مسألة الأصحاب وكيف نتكلم عن الأصحاب ومكانة الأصحاب ثم ندخل فيما حدث بين الأصحاب. لكن اليوم نتكلم عن أن الجنة والنار مخلوقتان. الجنة لغة هي البستان كثير الأشجار والثمار. قال الله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وشرعا هي دار المقامة هي دار الخلود التي كلمنا الله عنها بأنها منازلنا الأولى. والنار لغة مادة الإحراق وشرعا هي أيضا دار المقامة لكن للكافرين. بيّن الله جل وعلا أن النار والجنة مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل العقل. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وأعدت هذا فعل ماضي أعدت انتهى فرغ منها أعدت للمتقين. وقال عن جهنم أيضا أعدت للكافرين فجهنم أيضا محل للكافرين وقد أعدت وأعدت يعني فرغ منها. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كسفت الشمس يوما في آخر حديث بعدما صلى بالناس صلاة الكسوف فقال أريت كل شيء في مقام هذا حتى أني رأيت الجنة هذا عندما رأيتموني تقدم فأخذت عنقودا يعني رأى الجنة ورأى ما فيها من ثمار فأخذت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا أو ما بقيتم ما بقيت الدنيا. قال فأخذت عنقودا فلو أكلتم منه أو لو أصبته ما لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم قال وأريت النار فلم أرى كاليوم أفظع من هذا المنظر أو قال لم أرى منظرا كاليوم أفظع من النار لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وقال ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيد السوائل. وفي رواية أخرى في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النار ورأيت هرة تخدش امرأة تأخذها في النار الهرة في النار والمرأة في النار تخدش امرأة فقلت ما هذه يعني ما شأنها؟ فقال رسول الله فقيل له هذه المرأة حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. حبست امرأة ما حبست عبدا وليا مؤمنا لله جل وعلا حبست هرة المرأة حبست هرة ما حبست رجلا يقول لا إله إلا الله ما حبست رجلا يقيم الليل بدموعه لله ما حبست رجلا يجوب الأرض
شرطا وغربا يدعو الله جل وعلا. ما حبست رجلا باع نفسه لله وقال صدقا وعدلا انا وقف لله. ما حبست رجلا ينشر دين الله جل وعلا وحبست هرة فقط فكان هذا عقابها ان الهرة تخدشها في نار جهنم. قال حبستها لا حتى ماتت جوعا، لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فما بال الذين يجحفون على اهل الله على اولياء الله، يحبسون الذين ينشرون دعوة الله جل وعلا لا يدخل من ذلك الا اعلاء كلمة الله فيجحفون عليهم ويسجدون وطأتهم عليهم. الا يعتبرون بالمرأة التي عذبت في الهرة؟ حبست هرة لا اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض والجزاء من جنس العمل. جعل الله لها في النار قطة هرة تخدشها في النار. وقال من سلم وأريت النار فرأيت فيها امرأة حبست هرة، رأيت امرأة ورأيت هرة تخدشها فسألت عنها فقالوا حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العيد شق الصفوف ونزل على الفتاة يعظهن ويأمرهن فوعظهن ثم أمرهن ثم قال تصدق لما أو أكثرن من الصدق. قال تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يستدل بذلك من هذا الشاهد رأيتكن أكثر أهل النار ورؤيا الأنبياء حق أو رأهن إيش عند الإسراء والمعراج. فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم لما يا رسول الله؟ قال فتكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير والإحسان. يحسن لها الرجل صلة حياته أو المدة من الزمن فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط أو ما رأيت خيرا منك قط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنة قال رأيت قصرا فيها ورأيت امرأة وضيئة أو وضاءة يعني امرأة شديدة الجمال ورأيت امرأة وضاءة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول فحسبت أنه لي فقيل هو لعبد من أمتك يدعى عمر قال فعلمت غيرة عمر فلم أدخل هذا القصر. ورؤيا الأنبياء أيضا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منزلة سعد قال لمنديل من منديل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يعني خير من الدنيا وما فيها. فالجنة موجودة والنار أيضا موجودة. بين ذلك الله جل وعلا في كتابه وفصل إجمالا وفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في سنته صلى الله عليه وسلم. إذا كانت موجودة الجنة وموجودة النار فأين مكانهما؟ أين الجنة وأين النار؟ هو عامة التفصيل ليس عندنا لكن الإجمال جاءنا في الكتاب. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفعليين. فالجنة فعليين التفصيل لا نعرف. الجنة فعليين لكن نعرف أن الفردوس الأعلى هي أوسط الجنة وهي أعلى الجنة وأن عرش الرحمن هو سقفها. نعم أحسن. لكن قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفعليين. وقال عن النار ها يبقى إذن النار فين؟ أسفل كافرين. يبقى الجنة أعلى عليين والنار أسفل كافرين. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء الطويل في عذاب القبر أنه قال اكتبوا كتاب عبدي في عليين أن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه الأرض يعني أعيدوا روحه إلى الأرض ثم إليه يعني ثم قال في الفجار اكتبوا كتاب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين يعني أسفل سافرين. هذا هو مكان الجنة. ونحن لسنا بصدد يعني وصف الجنة وصف النار لكن نمر عليها مرور الكرام. أما الجنة فقد بينها الله لنا إجمالا تشويقا للقلوب كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى أعبدت لعبادي ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة جميعا في الفردوس الأعلى لا ننزل لدرجة عنها أبدا ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبي بكر فنحن نحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما من أحب. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار الجنة وما أدراك ما أنهار الجنة كما ورد في بعض الآثار أن المرء يأخذ النهر ويمشي به حيثما أراد من كرامة الله لأهل الجنة. فأنهار الجنة أصناف مختلفة متنوعة. الصنف الأول أنهار من ماء غير آكل غير مشوب غير مكدور أبدا لا قدرة فيه، بل ماء صافي أصفى من اللبن الذي تراه الآن، ماء صافي، أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من عسل مصفى، عسل أحلى ما يكون وأطعم ما يكون مذاقا للعبد المؤمن في الجنة، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذه الخمر التي تصدع بها الناس وهذه التي ينزفون بها، فإن في الجنة خمر لا تذهب بالعقول، يتمتع بها من امتنع عنها في هذه الدنيا. رزقنا الله إياكم ذلك، قد وصف الله جل وعلا وصفا مبيعا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يأتيهم الصداع، لا تذهب بعقولهم، لا يتمايلون ولا يتبخترون كما يفعل أهل الدنيا. يرزقهم الله هذه الخمر، خمر نقية عدة لعباده المؤمنين، وأيضا أنهار من اللبن، هذا اللبن أحلى ما يكون وأطعم ما يكون مذاقا في الجنة. أهل الجنة إذا اشتهى المرء شيئا جاءه سريعا إلى مكانه، يعني لو نظر إلى الصيد فاشتهاه جاءه ليأكله، جاءه سريعا مشويا جاهزا محضرا له فقط عندما يشتهيه. أما ما في الجنة من خير ومتعة الشهوة لأهل الجنة قد بينه الله جل وعلا بأكبر وصف وأمتع وصف وأوجد وصف، قال قاصرات الطرف لم يسبقهن إنس قبلهم ولا جن، قاصرات الطرف أقسم بربي لو ما لها ميزة إلا هذه الميزة لكفت، إذ أن المرأة إذا قصرت طرفها على زوجها كانت من أفضل نساء العالمين، والله جل وعلا بهذه الميزة خلق كل حور العين للمقربين قاصرات الطرف، وهذا يبين لك الفرق بين المقرب وبين صاحب اليمين. قال الله تعالى عن صاحب اليمين حور مقصورات، قصرهن الله جل وعلا، لكن هؤلاء خلقنا أصالة قاصرات الطرف، حتى بعض الفضلاء يقول تنظر إليه فتقول والله ما خلقت إلا لك، وما رأيت أجمل منك، وما زلت تزداد لي بهاء، ثم تغني له نحن الجميلات التي لنا بأسنا، نحن الخالدات التي لا نمتنا، ثم بعد ذلك يرى مخ سوقها من جلدها من شدة وضاءتها وجمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أن هذه المرأة من حور العين إذا وضعت إصبعها في الحياة في السماء الدنيا ملأتها مسكا وعطرا وريحا ونورا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقوى من ذلك وأرقى، عندما ترفض المرأة أن تلتقي بزوجها إن أرادها فإن الملائكة عندما تنعمها تأتي حور العين وتقول لا تفعلي معه هذا، شوف ضراير حتى في الدنيا وفي الأبطال، لا تفعلي معه هذا، إنه ليس لك، إنه لي وسيأتيني قريبا، يعني سيموت وأدخل الجنة إن كان من الصالحين، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وللمرء ثنتان من حور العين أو 70 على الشهادة، يعني الشهيد له 70 من حور العين، رزقنا الله وإياكم الشهادة وطلبها بصدق من الله جل وعلا. أما ثمار الجنة وأما أشجار الجنة فقال الله تعالى عن أشجار الجنة في ظل ممدود، في ظل ممدود، فطرها النبي صلى الله عليه وسلم وفطرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقوفا ومرفوعا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة شجرة يسير فيها الراكب 40 سنة، وفي رواية أكثر من ذلك يسير فيها الراكب لا تنتهي، هذا تفسير لقول الله تعالى في ظل ممدود. والثمار بينه الله جل وعلا أنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذا في الجنة، نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهل الجنة. أما النار فأصعب ما تكون وأنكى ما يكون من عذاب في هذه النيران التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة وقعت فيها ما نزلت إلى القعر إلا بعد 70 خريفة. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي بالنار لها 70 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك، فما عظم هذه النار، لا يعلم عظم هذه النار إلا الله جل وعلا. حتى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه، النار التي لا يمكن أن يطيقها الإنسان، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. طعامهم فيها يعني الحميم ومن غسلين, نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء, وهم في سلاسل يسحبون يحتقرون على وجوههم يمثل بهم في نار جهنم, واذا ارادوا الماء شربوا من حميم شرب الهيم, هذا ينزلهم يوم الدين, نعوذ بالله ان نكون منهم. تبقى مساله واحده في هذا الكلام على مشاهد الاخره, هل النار تفنى؟ هل الجنه تفنى؟ اقول النار والجنه, الجنه لا تفنى بالاتفاق, لا خلاف بين اهل العلم في ان الجنه لا تفنى, لان الله جل وعلا لما تكلم عن اهل النعيم قال خالدين فيها ابدا, خالدين فيها ابدا, بين انهم في خلود تام لا موت فيه. وايضا لما يؤتى بالموت بين اهل النار واهل الجنه على الصراط يذبح, يقول اهل الجنه خلود بلا موت. فلا خلاف بين اهل العلم في ان الجنه اهلها يخلدون فيها وانها لا تفنى. اما مساله فناء النار فقد ورد عن الاولين والاخرين انها لا تفنى, الا ما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه وايضا عن ابن القيم ان النار تفنى, واستدلوا على ذلك بكثير من الاثار والادله لا معول عليها. وقد ورد كلام اخر عن شيخ الاسلام انها لا تفنى, وايضا كلام اخر عن ابن القيم انها لا تفنى, وهذا الاليق والارجح لشيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم. اما دليلهم حتى لا اثير عليكم في هذه المساله, اما دليلهم الذي استدلوا به على فناء النار قالوا قال الله تعالى خالدين فيها الا ما شاء ربك, او قال ما شاء الله, ايوه نعم, ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك, اختارت علي الايه الاخرى الا ما شاء الله, الا ما شاء ربك. فهم استدلوا بهذا الاستثناء قالوا قد ورد بسند صحيح عن ابن مسعود وعن ابي هريره قال لا ياتين زمان على النار ليس فيها احد, وجه ده وجه الشاهد ليس فيها احد, واجب الاستدلال انها تفتح, فاذا خلت تفنى لان ايش لا عمل لها. فهذا هو دليل لهم بسند صحيح قال عن ابي هريره وعن ابن مسعود. وصحيح الراجح ان هذا الكلام من اخطا الخطا, ونقول هي وان كانت من شيخ الاسلام توفر في بحر الحسنات, ومن مثل شيخ الاسلام والمعصوم من عصمه الله, المعصوم هو رسول صلى الله عليه وسلم فقط, وان كانت من هذا العالم اجتهد فاخطا فله ايش اجر, وان كان قد اصاب فله اجران. لكن الصحيح على خلاف قول شيخ الاسلام وعلى خلاف قول ابن القيم, ولنا في هذا المقام تقعيدا تأصيلا مهما لأهل العلم, نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. لو من قد أفتى من المشاهير اللوامع, من الذين يعني تضرب لهم الطبول, من الذين يعرفهم القاسي والداني, من الذين بلغوا في العلم مداه وقد أفتى بفتوى خالفت الكتاب وخالفت السنة, رد هذا القول على من قال به سائما من كان, وقد قال ذلك أجل الناس وأشرف الناس وأعلى الناس وأعلم الأمة الشافعي, يقول إن خالف قولي قول رسول الله فاضرب بقول عرض الحائط وخذ بقول رسول الله, ودخل عليه امرؤ يسأله يا شافعي ماذا تقول في مسألة كذا, كان بجانبه المزني والبويطي وتلاميذ الشافعي, فأجابه رجل قال هذه المسألة فقال فيها رسول الله, أنهى المسألة, إذا قال لك قال في المسألة قال رسول الله ماذا تقول أنت, سمعت وأطعت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا السائل كان جاهلا لا يفقه شيئا, يعني عندما تقول له قال رسول الله يقول لك الشيخ الفلاني أفسر بحلها, فقال رسول الله وقال الله يقول الشيخ الفلاني وجدته يفعلها, أو السلف كانوا يفعلونها, أنا أقول قال رسول الله أو شاءت السماء أن تمطر عليكم حجارة, أقول قال رسول الله وتقولون قال فلان وقال فلان, أقول قال رسول الله. فلذلك لما قيل للشافعي أتقول بهذه المسألة أو تقول بهذا القول, قال أرأيتني خرجت من كنيسة, هذه دلالة على إيش؟ على كفر أهل الكنائس, على كفر أهل الصليب وبيت الصليب, ولا يجوز لامرئ مسلم خط أن يهنئهم بهذا العيد. قال بعض علمائنا قال من أهدهم بيضة في عيدهم فقد كفر, تقعيدا تخريجا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدتموه في الطريق فاضطروهم إليه, وقال لا تبدأوا أهل الكتاب في السلام فكيف تهنئة العيد والرضا بكفرهم, والقاعدة المشهورة الرضا بالكفر. أحد يفسر لي هذه القاعدة قبل أن أدخل وأرجع للمسألة التي أتكلم فيها, ما معنى الرضا بالكفر كفر؟ أنت تتناوش من بعيد, أرحتني شوية, نعم هو قال ذلك كره ما أسخط الله إذا جاء أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في الآية الأخرى اللي هي الأولى قال إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل عملهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله كرهوا ما أنزل الله. أحسنت. أنت هكذا أتيت بالدليل وما قاعد أريد غيرك يقاعد. الذي أريده أنا كلامي كله محله على الثاني زيد أو نقول سين كفر بالله قولا أو فعلا أمامنا وصاد يجلس بجانب سين ورضى هذا الكفر أو بطرس كفر ورضى باسم كذا أمامنا فنقول أن سين المسلم لو جلس ورضى بذلك كفر لأن الرضا بالكفر كفر. هل هذه على إطلاقها؟ نعم هذه الآية إنكم إذا مسوم لا تجليس لكن أنا أريد شيء أرتقي به خلاص أنا المهم أنت رايحين شوية. نعم نعم هل كل من راضي بالكفر يكفر؟ أحسن هذا الذي أريده. إذ أن الكفر المتفق عليه والكفر البين الضابط هنا بقى الذي يرضى بهذا الكفر المتفق عليه والكفر البين يكفر وليس على إطلاقها. هذا هو الضابط هو أهم الضوابط أن أقول إذا كان الكفر الذي كفر به المرء أمامنا هذا الكفر متفق عليه لا خلاف فيه ولا نزاع فيه وكفر بين لنا فيه من الله برهان فمن رضي به فقد إيش فقد كفر. بالله عليكم عندما يعتقد المرء في قلبه أن الرب قد قام من قبره الرب المخلص هم يقولون عن عيسى الرب المخلص الذي ابتعث الله جل وعلا وصلبه من أجل أن يخلص خطيئة البشرية وبالذات خطيئة آدم لأن الله سيظلم الناس هؤلاء خاطبة هذا عقدتهم أن الله سيظلم كل البشرية بخطيئة آدم ويعذبهم بخطيئة آدم طب حتى لا يعذبهم أتى لهم بالمخلص ابنه حاشا لله. فهذا المطلوب الرب قام من قبره. هل هذا أو كفر النصارى مختلف فيه بين أهل العلم؟ هنا أنا أقول الرضا بقى الذي يقول ويجلس وهو عالم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا ما خفي عليه عقيدتهم الدنسة هذه أقول ما خفي عليه لأن الذي تخفى عليه عقيدتهم لا شيء عليه حتى يعلم لكن أقول العالم الذي يعلم هذه العقيدة الدنسة ويعلم كفرهم البين ثم يجلس في مجلسهم الكفري ويرضى بكفرهم بل يذهب ويهنئه ويقبله ويحصده ويقول حبيبي وخليلي وسنكون أخلاء معا مثلا. هذا الرجل لا نقول فيه إيه إلا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يقول ذلك سين أو صاد الذي يفعل ذلك نقول له قد بين الله لك بالاتفاق أن هؤلاء كفار تبين لهم كفرهم. أما الذين لا يعرفون إذا استفتوا أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم لا أونهم لأنكم بتهنئتكم لهم في هذا العيد تقروا لهم على إيش على كفرهم وأنت مأمور شرعا أن تبين لهم كفرهم تقول لهم إيش على كلمة سواء بيننا وتبين لهم كفرهم حتى يعلموا يقينا أنهم على باطل وأنهم إن لم يرجعوا إلى دين الله فهم على كفر وضلال. لكن كل ما تذهب وتقبل يجاملونني أنا اتصل بي أخ وقال لي بالتصريح السلام عليكم أنا الآن كل مدرائي نصارى وكل عيد يأتونني يهنونني بالهدايا ويجاملونني ماذا أفعل؟ قلت له لا تهنئهم ادعوهم إلى الإسلام هذا هو الفعل الصحيح. قال أريد أن أسلم عليهم هكذا بس أجاملهم في عيدين كما يفعلون. قلت له لا تفعل. قال أنت تعرف باللي أنت بتقول ده إيش اللي قاعد فيه؟ قلت له نبئني. قال اتكنسل. قلت له ما تتكنسل يا أخويا ولا حتى أذهب كله يذهب دينك تذهب أو تتكنسل أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ طيب ما بالكم إن الرجل لم يعتقد بربه حسب أنه لم يسلم عليهم في عيدهم ويهنئهم بكفرهم فيضيع عمله لأن الرزق بأيديهم لأنهم الذي يملكون ذلك هم مدراؤه وهذا عقيدة صحيح. عطف في عقيدته الأولى جرته إلى عطف في عقيدته الثانية الصحيح شرعا نحن نقول أصلا هؤلاء الرضا بكفر كفر فمن سلم عليهم في يوم عيدهم فقد رضي بكفرهم فهو ينزل هذه المنزلة إن كان من العالمين المتقنين الفاهمين لعقيدتهم الخارجة فهذا ينزل منزلتهم ولا أقول ينزل منزلتهم مني أقول ذلك أعوذ بالله أنا أقرأ الآيات والله يحكم بيننا والحكم عند الله إذ الكفر والإيمان أو التكفير ودخول المرء إيمان أو خروج منه هذه لله فقط ليس لأحد إلا الله لكننا نقرر قواعد مستنبطة من الكتاب ومن السنة ونقرأ الآيات وهم مآلهم إلى ربهم ونحذر الناس فقط الغرض المقصود قلت انه لما قال الشافعي خرجت من كنيسة يبين له ان هؤلاء اهل كفر، فانت لو قلت لي ما اقول بقلب النبي ورده اكون ايش مثلهم اعوذ بالله، على حديث واحد يرده ويدخل عقله يرى الشافعي انه ممكن يكون مثلهم. قال ارأيتني قد خرجت من كنيسة، ارأيت في وسطي جنارة يعني يهودي، ارأيت في وسطي جنارة يقول قال رسول الله، فماذا اقول انا؟ اقول قال رسول الله واقول به. ولذلك نقول المرء اذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت واطعت، وقدم قول النبي عن قول اي احد ايا كان، وشيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. فنقول اولا جاءتنا الادله صعدت لنا واصلت الخلود للجنه والخلود للنار. اريد حديثا واحدا من الادله التي تثبت خلود النار وعدم فنائها خالدين فيها ابدا على التأبيد، تثبت عدم ثناءها. طيب كيف نؤول ونرد على شيخ الاسلام مع انه عنده كلام من ابن مسعود وابي هريره؟ الرد عليه من وجهين، الوجه الاول ان هذه الاثار لم تثبت، او اهل الحديث عللوا هذه بالانقطاع وبغيرها، المهم ان الحديث مسروده كلها وهذه الاثار لم تثبت. نتنزل مع الخص وقلنا تثبت، وقد ثبتت عن ابن مسعود عن ابي هريره انهما قال لاتين زمان على النار ليس فيها احد. احسن التأويل، نقول نعم ليس فيها احد ونؤوله على نار الموحدين، ونحن نقول ان نار الموحدين ايضا ايش تفنى. ليش؟ لانها تخلو من احد من المسلمين. دليل واحد يثبت ان اهل التوحيد سيخرجون من النار، حديث الخضر احسن واصرح منه، ان الحديث الصحيح قال الله تعالى عندما شفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في البخاري ومسلم ايضا، شفع فقال اذهب فمن كان في قلبه مثقال ذره من الايمان فاخرجه، وبعد كده دينار نصف دينار مثقال ذره حبه من خردل، ثم قال اذن لي ربي اشفع في من قال لا اله الا الله. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله. هذا بيان لان من قال لا اله الا الله وكان يصلي فهذا يخرج من النار ولا يخلد في النار، وتفنى هذه النار، ويكون تأويل شيخ الإسلام جميعا وابن القيم على أن هذه النار التي تفنى هي نار الموحدين ويلتئم الشمس وتجتمع الأدلة ولا نزاع بإذن الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات وأن يبعدنا جميعا عن النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم. هل على خلاف من أهل العلم هل الكبائر تغفر ولا لا؟ نعم. فهذه الدين ها قلنا من الدين. لا ما قال الا الدين، والدين هذا مرتبط بايش؟ بحقوق الاخرين، يبقى قس عليه كل حقوق الاخرين لا تنقص لا بد من المقاصه، او يرضي الله جل وعلا الذين لهم الحق على هذا الرجل. الاشكال انت ساعات تتقطع معنا فما تحضر، فنحن او تالي الاخوه المساله دي اشفعناها تفصيلا في مساله هل الكبائر تغفر في الصلاة بين الصلاة وبعضها وبعض، بين العمرة والعمرة والحج 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 المبرور أم لا؟ وأنت ما حضر فأرجع الشريف حضر أننا فصلنا القول في هذا، حتى أني قلت إني متوقف في الترجيح، لأن أدلة الفريق الأول قوي وأدلة الفريق الثاني قوية، وأنا ما استطعت أن أنا أرجح هل تغفر الكبائر أم لا؟ حتى يبين الله لنا ويعلمنا. آمين آمين. نعم. طب أنا أشكر عليك طالما أنت طرحت هذه المسألة. هو اول ما يقضى بين الناس في الدماء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب المرء عليه الصلاه. لا طب ليش ما نقول ان اول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله الصلاه، واول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الناس الدماء. نعم صلح. هو ده السؤال طبعا من هم كثيرا. طب حر العلم للرجال ما للنساء؟ للنساء رجالهن، يعني هم يعني المرأة تريد تقول عين غير الرجل؟ هي يعني ما امرها عديدة، يعني هي صحيح ان لها ما لها الا زوجها، وزوجها هذا يكون افضل عندها من كل شيء. ما يذهب يزور الله جل وعلا ويرجع الا ما تقول ازددت بهاء وحسنا وجمالا. منزلتها بقى بين حور العين ان هي الرئيسة يعني وصفات لها، فهنيئة بالمرأة الصالحة. تفضل فيه تفضل. نعم. طيب مفهوم مخالفة هذه وعمل به ام لا؟ فهو مخالفة. وإني رأيتكن أكثر أهل أهل النار، يعني هل معنى كده أن أكثر أهل النار الرجال؟ الجنة الرجال؟ لا لا صحيح يعمل به، لأن سلم قال كاملا من النساء ما كاملا من الرجال كثير ولا يكمل النساء إلا أربعة، فأهل أهل الجنة أكثر من الرجال. نعم. الحديث الموقوف والحديث المرفوع. إن حضرت معنا بعد الجمعة كل جمعة بعد الصلاة بنشرح مصطلح حديث ونبين ذلك، لكن معك بإنجاز الحديث الموقوف هو الذي أوقفه رواته على الصحابي. يعني قالوا قال أبو هريرة يقتص من الشاه القرناء للشاه الجلحاء. فهنا القول نسب لمن؟ لا، ما رفع للنبي، فده معنى الموقوف أوقفناه على أبو هريرة، ثم المرفوع رفع للنبي. نعم، القاعدة الأصولية قاعدة الخير إن اللفظ يبقى على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. يعني ظاهر الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الله من الشاه الجلحاء القرناء للشاه الجلحاء، هذا ظاهر اللفظ. إيش ظاهر اللفظ؟ إن الله جل وعلا يأمر الشاه التي ليست لها قرون أن تنطح، صح؟ ده الظاهر ولا مش الظاهر؟ لا، الظاهر للعقول بادرة او بادئ بذلك تفهم من الحديث القول، لا معنى ان هو يكون ظاهر. عشان اوله واقول هذه كناية عن العبد وما اقول ان الشاه ستحضر حقيقة، لابد لي من قرينة، من دليل من الكتاب او من السنة، لا معنى ان انا اصلا ما اولوش الا بقرينة. نعم، ينظف يعني بعد ما يمر على الصراط يقف حتى ينظف من كل ما عليه من حقوق يعطيها للناس، ثم بعد ذلك يدخل الجنة نظيفا. نعم، لا، ليس دخولا في الجنة، بل يعرض عليه مقعد من الجنة ويعرض عليه مقعد من النار، يأتيه من طيبها وريحها، لكن ما يدخل الجنة، لا يدخل الجنة أحد إلا يوم القيامة، اليوم الآخر. حياة البرزخ حياة لا هي حياة أخروية ولا هي حياة دنيوية، حياة غيبية يعلمها الله رب العالمين. فيها دخول الجنة؟ لا، ما فيها دخول الجنة، لكن يبشر بالجنة، يأتي من ريحها وطيبها فقط. يتنعم، لكن ما يدخل. النزاع بيننا الآن هو إيش؟ الدخول، والدخول لا يكون إلا في اليوم الآخر. نعم، يعني يا آلك إلى الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني قيل ادخل الجنة مآلك إلى الجنة، هذا المعنى الصحيح بالقرائن المحققة والمؤصلة من العمومات التي أثبتت أنه لا دخول الجنة إلا في الآخرة. وكل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار كل ده يكون فيه في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هل دخلوا؟ قال يعرضون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن أنت تجزم بأن سعد بن معاذ في الجنة؟ طيب علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، كل الأرواح، الأرواح في حواصل طيب تطوف بالجنة وتتنعم بالجنة، أما الأجداد والأرواح قط لا يكون الجنة إلا في الآخرة. الجمع بين الجسد والروح لا يكون إلا في الآخرة، مفهوم؟ طيب، هي أصل المسألة في هذه النزاع بين العلماء، الجنة التي قطناها آدم هي جنة في الآخرة دار المقامة ولا جنة أخرى؟ هذا هو النزاع. فمن قال الجنة أخرى أول أهبطة على أن هي جنة في الأرض مش الجنة، أو بين غلوان السماء مش جنة الآخرة، وصحيح أنه كان في دار المقامة. هي أي هلل على هذه الدار، فإنها منازلنا الأولى. نعم، الصحيح الراجح أن آدم كان في جنة النعيم. بعض العلماء يقول نعم ليس في جنة الآخرة. نعم، أحسن الله. نعم، السؤال الآن قررنا قاعدة مهمة جدا، قال الله تعالى وليس للإنسان إلا وولد المرء من سعيه إلى ميزانه في ميزانه، فكيف بقى المرأة تستقل الحسنة من أمها من ابنها؟ أيوه، هذا هو لو ضبط ما قاله أولا المرحلية تفرق، هي هذا هو. وعند الدخول هي تعرف أكثر عند الدخول، لأنه لو ارتقى عنها منزلة ترتقي هي بهذه المنزلة فتسأل عملي قصر ربيع عن هذه المنزلة، فيقال ابنك وأجن الابن الحقنة بين ذرياتهم هما ألفناهم من عملين من شيء. أنا قلت لك خلاص الحديث ظهر أن الرجل قد قبل الله توبته وكرامة له أمر الأرض أن تبتد حتى يكون من أهلها، فقبل الله توبته، فإذا أتى يوم القيامة المقاصة لابد أن تحدث، فالله يرضي هؤلاء عنه والله أعلم. إن شاء الله كافي إن يعني نشر حسن أخلاقي في المجلس الذي أتى إليه فيه، يكون بإذن الله كافي طمعا في كرم الله ورضوان الله. والعبد إذا صدق الله لأنه تاب حقا فإن الله يقلب قلب عدوه يكون حبيبا له. نعم، أكرمه بهذا فالله جل وعلا قال انا احق بذلك منك، خذ بيد اخيك. الحكمه في ذلك ما هو نفسها اظهار كبير لرحمه الله جل وعلا بعباده، لكن هذا ليس لاي احد، لمن علم الله ما في قلبه من نقاء. والا فكان ابليس يعني يزعمونه ايش؟ طاغوت الملائكه. لما؟ لشدة العبادات، لكن علم الله من قلبه الكبر والتكبر، فابتلاه بالامر بالسجود فلم يسجد، فنشر كبره ولعنه وجعله من الخارجين والملعونين الى يوم القيامه. نعم. من متعة اهل الجنه ان ينظرون الى الفسق الفجر الكفره في النار يعذبون وهم يتمتعون، بل واهل النار يقولون افيدوا علينا من النار. هذه من تمام متعة اهل الجنه، أن تشفى صدورهم وهم يرون أهل الكفر يعذبون أمامهم. وأيضا هذه من زيادة النكاية والعذاب والتوبيخ والتنكيل لأهل الكفر وهم في النار، أن يروا أهل الجنة يمتعون وينعمون بما ينعمون به في الجنة. نعم. لا، عذاب القبر لا يرفع قصة من عذاب الآخرة، ونعيم القبر لا يقلل من نعيم الآخرة، بل الحياة البرزخية قلت لها أحكامها الخاصة بها، وأحكام الآخرة لا، والآخرة لها حياة أخرى غير الحياة البرزخية، لا أحكام الخاصة بها، وأحكام كما أن أحكام الدنيا لا أحكام خاصة بها، أو الدنيا لا أحكام خاصة بها. نعم. تارك الصلاة نطبق، نعم نطبق، لكن نحن نقول بالأدلة الواضحة الجلية أن من ترك الصلاة تركا كليا لم يسجد لله سجدة فهذا يكفر ولا يعني يدخل في دائرة الإسلام إلا إذا صلى، والذي يصلي ويقطع ليس بكافر، هذا فاسد قطع. وهذه المسألة ليست خلافا عقديا، هو خلافا فقهيا، الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف فقهي وليس خلاف عقدي. نعم أحسنت. هذا من أدلى الأدلة وأصحها أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الآخرة. قال فحج آدم، قال أنت آدم أبو خلق الله بأبي إلى أخ عليك، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. ممكن اللي يريد يشوش عليك يقول قال الجنة مطلقة لم يقيد بهذه، ونقول إذا أطلقت فهي جنة الآخرة. نعم. لو لم يقدر الله بأن يحدث البلاء لا كنا جميعا في الجنة، ولذا قال الله خرجتنا ونفسك من الجنة، لكن الله جل وعلا حكيم عليم حتى يبتلي العباد، يبتلي إبليس بنا ويبتلينا بإبليس. نعم نعم. ينظر صاحب الأدنى درجة للأعلى منه درجة واحدة كما ينظر صاحب اللي في الأرض لأهل السماء كما قال مسلم، يعني الفارق بين الدرجة ودرجة نزوء حسنة واحدة، حسنة واحدة فقط تفرق بين درجة رجل وآخر، تفرق بين درجة زيد وعمر كما بين السماء والأرض. أي نعيم هذا؟ حري بنا أن نسعى كجاهدين لأن نرتقي بنفس السلم في الفردوس الأعلى. ولذلك يعني أروع ما يقال في هذا المقام قول نفس السلم ما رأيتم مثل الجنة نام طالبها، وما رأيتم مثل النار نام هاربها. نعوذ بالله ممن يتقاعس عن طاعة الله جل وعلا، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.